السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهما ومن ما شاء ربي لشيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنقول يا جماعة إن شاء الله بإذن الله يكون اللقاء بتاعنا النهاردة معاكم على شبكة طريق إلى الله عن سنقول يا جماعة القضية اللي بتشغل ذهن عقل وقلب ونفس كثير من الشباب والبنات في مسألة زمن الجامعة بقى والحاجات اللي بتحصل وبعض المخالفات اللي ممكن الشاب أو البنت يقابلوها أثناء الدراسة أو في مراحل الجامعة المختلفة اللي بيمروا بيها، وإزاي يحافظوا على علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى واستمرار سيرهم إلى الله عز وجل وبناء صرح الإيمان داخل قلوبهم والمحافظة على هذا الإيمان وسط هذه الشهوات وهذه الفتن وهذه الذنوب وهذه المعاصي، من غير ما علاقتهم بالله سبحانه وتعالى تنقطع أو يحصل فيها اضطراب في العلاقة أو يحصل جفاء في العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. النهارده في مواضيع كتيرة كده شغلانة في مسألة الشباب والجامعة أو سنة أولى جامعة، ولكن عايزين نركز في أخطر القضايا أو أخطر الذنوب أو أخطر الأشياء اللي ممكن تقابل الشباب والبنات، تبقى سبب كبير من أسباب العوائق أو العقلة في رحلة السير إلى الله عز وجل. منها مثلا التعاملات ما بين الشباب والبنات، منها مثلا قضية الحجاب وطبعا مسألة غض البصر ومسألة الشباب والمعاناة اللي بيقابلوها في الجامعة بسبب حجاب بعض البنات، منها مثلا الوقوع في ذنوب مستمرة بالرغم من الشباب أو البنات بيحاولوا إن هم يبعدوا عن بيئة الذنوب، ولكن هو كل شوية بيقع في ذنب أو في معصية على طول مستمرة معاه طول الدراسة، أو بتبقى معاه في الدراسة بس وبعد كده في مسألة الأجازة بيحاول يحافظ على إيمانه ويحافظ يرتبط ببيئة الإيمان، بيحاول يجاهد نفسه كتير عشان يبعد عن المعصية دي، لكن لما بيبقى في الجامعة هي المعصية دي أو الذنب ده بيبقى ملازم ليه في فترة الدراسة. إزاي يتعالج هذا الأمر وإزاي يبدأ يحافظ على إيمانه زي ما ذكرنا قبل كده في قضية معالجة الذنوب، وإزاي أساساً يبقى في رؤية صحيحة للتعامل مع الذنب ويبقى عند الإنسان أو العبد السائر الله سبحانه وتعالى على مستوى الشباب أو على مستوى البنات في رؤية حقيقية، توضيح الرؤية الحقيقية في التعامل مع الذنوب، إزاي يبدأ يبقى في خطوات عملية وأهداف لهذه الأشياء في رحلة السير إلى الله عز وجل عشان يحافظ على إيمانه ويحافظ على تواجده الإنساني والبشري وسط هذه الفتن وهذه الأمور. طبعا ما ننساش إن احنا إن شاء الله بإذن الله هنستقبل بقى الأسئلة بتاعتكم كلها إن شاء الله، بحيث إن احنا نبدأ نجاوب عليها، وأنا مش عايز أتكلم أنا كتير، أنا محتاج إن أنا أسمع أو أشوف الأسئلة بتاعتكم بحيث إن احنا ناخد أكبر قدر ممكن من التفاعل، أكبر قدر ممكن من الأسئلة عشان إن شاء الله بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إن احنا نحاول نساهم في توضيح رؤية أو توضيح بعض الأمور اللي هتساعد الشباب إن شاء الله سواء على مستوى البنات أو على مستوى الشباب إنهم إزاي يحافظوا على أمانهم وسط الجامعة أو أثناء الدراسة بحيث إن لا تنقطع علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وتفضل مستمرة سواء في الدراسة أو في الأجازة. من الأشياء ونبدأ بيها قبل ما نستقبل الأسئلة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله هي مسألة تجديد الإيمان. كتير من الشباب والبنات، ودي من الأسئلة المتكررة سواء على الخاص أو على العام في اللقاءات الدعوية أو التربوية، مسألة تجديد الإيمان وسط الدراسة وخصوصا أوقات الامتحانات قبل كده قبل الامتحان بيسبق هذه الفترة مسألة بقى إيه، إنه خلاص بيبدأ الأول متحمس قبل الدراسة بيحافظ على إيمانه، محافظ على صلاة الفجر، محافظ على الأذكار، محافظ على تكبيرة الإحرام، محافظ على الصلاة في المسجد، محافظ على ورد القرآن، محافظ محافظ ومحافظة ومحافظة، لكن بتيجي الدراسة بتنشغل، تيجي الدراسة تلاقي خلاص الأذكار، صلاة الفجر بيبقى فيه نوم من على صلاة عن صلاة الفجر، بيبقى ورد القرآن ضعيف ده إن لم يكن منعدم، أذكار الصباح والمساء تكاد الواحد بيقولها بالعافية ولو قالها ما بيقولهاش كلها، بيقول ذكر أو اثنين أو ثلاثة بالكثير قوي. بيبدأ في الصلوات بتتأخر عشان المحاضرات، بيبدأ كان الأول محافظ على بيت الإيمان ومحافظ على صحبة الإيمان ومحافظ على درس ثابت هو بيحضره لأحد الدعاء اللي بيرجو من الله سبحانه وتعالى بالدرس ده أن ربنا يتغمده برحمته فضلا أن هو يجدد الإيمان داخل قلبه في رحلة السير إلى الله عز وجل ويكون الفتاة في رحلة السير إلى الله عز وجل. الحاجات دي بتبدأ تقل وبتبدأ تخفت وبتبدأ تنعدم في فترة الدراسة. أنا عايز أقول إن إحنا لازم في فترة الدراسة خد بالكم يا جماعه ان الانسان بيمر في الحياه بابتلاءات، وبيمر في الحياه بعده اختبارات ايمانيه. وصدقني مش هتنجح في الاختبار اللي انت فيه غير لما تكون نجحت في الاختبارات اللي قبل كده. يعني هي زي سلسله، انت بتعدي على اختبار وبعد كده بتنجح فيه، بترتقي لاختبار تاني، بترتقي لاختبار تالت، وهكذا حتى تصل الى الله عز وجل. منها اختبار الايمان. يعني ايه اختبار الايمان؟ اختبار حبك للايمان، اختبار صدقك في طلب الايمان، اختبار حرصك على زياده الايمان داخل قلبك في رحله السير الى الله عز وجل. عشان كده من الاشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان يوجه الصحابه عليها هي مساله تجديد الايمان داخل القلب، واهميه الامر ده، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم ان يبلى، يعني يدوب في جوف احدكم، فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. وفي حديث ثاني، حديث جميل والله، اسمعوا كده بقلبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا ايمانكم. فقيل: كيف يا رسول الله؟ أو كيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال: اكثروا من قول لا اله الا الله. تخيل، يبقى احنا كده واحنا في الجامعه، او احنا عموما لو انت محتاج ان انت تجدد الايمان في قلبك، يبقى رقم واحد الدعاء والاستعانه بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين في اكثر من موضع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العاجز من عجز عن الدعاء، وفي روايه: اعجز الناس من عجز عن الدعاء. والحديث ده احنا كتير بنذكره لاهميه الحديث ده، واهميه الارتباط بالدعاء، واهميه توضيح معنى العجز الحقيقي للعبد السائل الى الله عز وجل، الا وهو انقطاع الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. فده العجز الحقيقي للعبد السائل الى الله عز وجل، ان ما يبقاش ليه باع بينه وبين الله بالدعاء. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم: اسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. رقم واحد ان نسال الله ان احنا نتوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، ثم قول لا اله الا الله، ان انت تكثر من قول لا اله الا الله، لان ده من اسباب تجديد الايمان داخل القلب. ايضا من اسباب تجديد الايمان داخل القلب، وان شئت فقل، الخروج من الظلمات الى النور، الخروج من بعد الذنوب وبعد المعصيه الى انوار القرب من الله سبحانه وتعالى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. وصلاة ربنا سبحانه وتعالى على العبد رحمة ومغفرة. ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات البعد إلى أنوار القرب. تخيل أنت عايز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى ومش قادر، مش قادر تقرا قران، مش قادر تصلي، مش قادر تقوم الليل، مش قادر تدعو الى الله عز وجل، مش قادر تتصدق، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كتر من الاستغفار. يقول، جاء في الاثر عن علي بن ابي طالب: ما الهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد ان يعذبه. تخيل، طول ما انت بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى تعرف ان الالهام ده من الله عز وجل، وعندما تلهم الاستغفار أو تلهم الذكر عموما والاستغفار خصوصا، تعلم أن الله عز وجل يريد أن يتوب عليك، لا يريد أن يعذبك سبحانه وتعالى، وهو الغني عنا، وهو سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، كما قال ربي عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن يبقى مسألة تجديد الإيمان في مسألة الدراسة أو في فترات الدراسة حاجة مهمة. يبقى قلنا نقول لا إله إلا الله، ونكثر من لا إله إلا الله، وقبلها نستعين بالله سبحانه وتعالى بتجديد الإيمان داخل القلب، الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم حاجة نحافظ عليها عشان نجدد إيماننا في أثناء الدراسة هي التواجد في بيئة إيمان مع صحبة إيمان. هم دول حصن الحصين في الجامعة أو أثناء الدراسة، لأن أنت لو لوحدك هتقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان مع الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد. يعني طول ما أنت لوحدك أنت فريسة للشيطان. وخد بالك إن في نوعين من الشياطين: شياطين الإنس وشياطين الجن، وأصعبهم شياطين الإنس، لأن شيطان الجن تستطيع أن أنت باستعاذتك لله سبحانه وتعالى والمحافظة على الأذكار والقرب من الله سبحانه وتعالى أنه يبعد عنك وتعصم من فتنة هذا الشيطان. اما شياطين الانس والعياذ بالله ده اخطر على الانسان، وخصوصا اثناء الدراسه، اللي هم الصحبه السيئه، ان انت خلاص بقى انت هتعمل فيها عم الشيخ، انت خلاص هتعملي لنا فيها بقى داعيه والرابعه العدويه وهتقعدي وسطنا. لا، بقول لك ايه، خلينا انت في جنب واحنا ماشيين زي ما احنا، يا اما تبقي معانا زي ما احنا عايزين، يا اما تشوفي لك سكه ثانيه او ناس ثانيه تقعدي معاها، وهكذا. انت بدات بقى يضحكوا عليك وتبقى ميني داعش والشغل دوت، وانت خلاص يا عم الحاج خليك في اللي انت فيه، وخلينا احنا بقى ايه، احنا هنروح جهنم مالكش انت دعوه. والكلام والالفاظ اللي الشباب بداوا يقولوه وسطهم ووسط بعض في الجامعه، وللاسف الكلام ده بيبقى سلبي ويبقى ضغط بشكل غير مباشر على بعض السائلين الى الله عز وجل من ضعف الايمان. اذا يبقى مساله ان انت تحافظ على بيئه الايمان وصحبه الايمان في اثناء الجامعه، وطبعا ده اصل معاك في رحله السير الى الله عز وجل. ايضا يبقى ده حاجه عامه كده لحد ما نيجي في التفصيل ان شاء الله مع استقبال الاسئله بتاعتكم باذن الله سبحانه وتعالى. الحته الثانيه وهي دي نقطه غايه في الخطوره في مساله الجامعه، هي مساله الضوابط ما بين الاولاد والبنات. ان انت خلاص في جامعه مختلطه، وطبعا الاصل هو الفصل ما بين الاولاد والبنات، ولكن ده مما عم به البلوى كما يقولون العلماء لما جم اتكلموا في مساله الضوابط ما بين الولد والبنت في التعاملات اثناء الجامعه. انا هقول لك من الاشياء اللي بتحضرني الان اربع ضوابط ذكرها العلماء او وضحها علماء الشريعه لوضع ضابط في العلاقه بين الولد والبنت او بين الرجل والمراه. انت حاول او انت حاولي تحافظي على الضوابط دي، وطبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الاصل، واعلموا ان خير دينكم الورع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشبهات. وعندما الحديث بتاع السيده صفيه كانت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فخرج حتى يوصلها الى البيت فرآه الصحابه فاسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفيه زوجتي. اذا يبقى احنا محتاجين ان احنا نحافظ على علاقتنا، نوضح علاقتنا، نتقي الشبهات، نكون عندنا ورع واتقاء لحرمات الله عز وجل ونعظم حرمات الله. يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب إيه الضوابط دي اللي بيحضرني منها أربع ضوابط؟ منها رقم واحد ضوابط مرتبطة بغض البصر. ياريت بقى اللي يبقى معنا يكتب كده أو يعمل معنا ملخص. يبقى ضوابط مرتبطة بغض البصر، اثنين ضوابط مرتبطة باللمس، ثلاثة ضوابط ملتبسة مرتبطة بالمزاح، أربعة ضوابط مرتبطة بالخلو. تاني غض البصر، اللمس، المزاح، الخلو. تعال نجيب من الآخر للأول. الضوابط اللي مرتبطة بالخلو، العلماء لما هم يتكلموا في هذا الأمر قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة أن ما يبقاش فيها خلوة، لازم يكون الأمر بين الناس واضح بين الناس، ما يبقاش فيه خلوة بين الولد والبنت وما بين الرجل والمرأة، لأن ده لا يجوز شرعا. وده يا جماعة مش تشدد، ده حفاظ على البنت وحفاظ أيضا على الولد من نفسه ومن الشيطان ومن الشهوات عشان يقدر يكمل في رحلة السير إلى الله عز وجل. وطبعا محافظة على البنت لأن البنت في الشريعة الإسلامية أو المرأة في الشريعة الإسلامية حد مكرم جدا، لا ينبغي أن يكون هناك خلوة معها إلا مع ذي محرم، المحارم بتوعها وبس، زوجها وبس، أخوها وبس، خالها وبس، عمها وبس، المحارم بتوعها، عشان هي بالنسبة للشريعة جوهرة، لا يستطيع أي أحد أو أي إنسان أن يلمس هذه الجوهرة إلا بضوابط، والضوابط عندنا هم المحارم وبس. طيب، يبقى رقم واحد الخلوة. رقم اثنين ذكرنا في مسألة المزاح، يقول ربنا سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ما ينفعش العلاقة، وطبعا احنا عارفين الكلام اللي انا هقوله ده كويس جدا وبنشوفه في الجامعة بشكل انا اسف يعني في اللفظ مستفز شوية، وانتم انا بتكلم مع شباب وفاهمين اللي انا اقصده وهم شايفين الواقع وملمسينه اكتر مني. مسألة المزاح ما بين او الهزار ما بين الولد والبنت او الشلل داخل الجامعة حاجة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. تخيل كده مجموعة أو الشلة الفلانية مع الشلة العلانية، شلة بنات مع شلة صبيان بيهزروا في الجامعة. هنتخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرنا الآن وعدى عليكم وأنتم بتهزروا الهزار ده، هل النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى راضي عنكم؟ طب تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى من فوق سبع سماوات يراكم، هل تظن ولو للحظة إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن هذه الوقفة وهذا الهزار بهذه الطريقة وهذه الهيئة؟ حتى لو الهزار ما بين البنات والبنات، يا جماعة أين الحياء؟ فين حياء البنات؟ فين حياء حتى وعفة الشباب وهم بيهزروا مع بعض بيتكلموا مع بعض بألفاظ لا تليق بمسلمين، فضلا هي لا تليق بإنسان محترم. مش هقول لك بس الضوابط شرعية، لا ده حتى احترامك لنفسك، انت ازاي تسمح ان انت تقول الالفاظ دي او تتكلم بالكلمات دي او تخلي حد يتكلم معاك بالطريقة دي او بالاسلوب ده؟ فانت الاول بتحترم نفسك وفي الاصل فيها ان انت بتحاول يبقى فيه الضوابط الشرعيه اللي انت بتلجم نفسك بيها حتى تصل الى الله عز وجل في غير ضراء مضره ولا فتنه مضره. ايضا موضوع البنات ما ينفعش تهزروا مع بعض بالطريقه دي، وخصوصا في مكان عام زي الجامعه. تخيل كده، فيطمع الذي في قلبه مرض وكثير ما هم، وخصوصا في الزمان اللي احنا فيه. تخيل حد بيشوفك وانت بتتكلمي بالطريقه دي او بتهزري بالطريقه دي وانت لابسه الهدوم دي، تخيلي هيظن فيكي ايه. فاياكي ومواضع الشبهات، اوعي تحطي نفسك في الموضع ده، واوعي تهزري بالطريقه دي مع البنات، حتى لو البنات مع بعضها او شله الشباب مع البنات، وده اصل ان هو حرام شرعا. والاصل في المساله طبعا قول الله سبحانه وتعالى، العلاقه الطبيعيه ما بين الولد والبنت العلاقه محرمه الا بضوابط وضعها الشرع ووضعتها الشريعه الاسلاميه. يقول ربي عز وجل: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أغدان. يبقى الولد ما ينفعش يصاحب بنت، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش تشدد ولا كلام فلان ولا علان ولا العالم الفلاني ولا القول الفلاني في المذهب العلاني، ابدا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سنوات، من اكتر من 1400 سنة. وايضا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أغدان. يبقى ما ينفعش الولد يصاحب البنت وما ينفعش البنت تصاحب الولد، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي يريد ان انت تخش الجنة ويريد ان انت تخش الجنة وتتقرب اليه في الدنيا قبل الاخر. ايضا الضابط اللي بعد كده هو ضابط اللمس، وده للأسف منتشر الا من رحم ربي ما بين شلل الجامعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون انه ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وده اصل يا جماعة، ان ما ينفعش العلاقة ما بين الولد والبنت تتطور بالشكل ده، ويكون ان هو الاصل الهزار اللي بالايد واللعب مع بعض بالايد والحاجات اللي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى ولا ترضي النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الامر ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له. تخيل، فبالتالي ما ينفعش العلاقه اساسا الشرعيه اللي هي اصلها محرم، مسألة الصحوبية، ان هي تتطور لهذا الامر ويبقى الهزار يوصل مع بعض ان احنا نبدأ نهزر مع بعض بالايد ويبقى في تطاول بالايد وفي لعب مع بعض بالايد وهكذا والعياذ بالله. ايضا الضابط اللي بعد كده هو ضابط غض البصر، ان انت خلاص انت انسان محترم وحضرتك انسانة محترمة تريد ان تصل الى الله عز وجل، فشئنا ما بين حصل احتكاك ما بين الولد والبنت، تعامل ما بين الولد والبنت بضوابط شرعية وخلاص، يعني زي ما قلنا من الأشياء التي عمت بها البلاء، انت اجتهد ان انت تغض بصرك وانت اجتهد ان انت تغض بصرك في التعامل. قال ربي سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال ربي سبحانه وبحمده: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم. يبقى احنا واحنا بنتعامل مع بعض ما تطلقش البصر بقى، ما تفضلش اجيبها من فوق لتحت، وانت برضه انت المفروض انسانه حيه، انسانه عفيفه، ما ينفعش تطلقي بصرك على الشباب وانت ما ينفعش تبص على البنات. فاذا خلي الضوابط دي في ذهنك وانت بتتعامل مع البنات، لو التعامل ده هيكون تعامل زي ما بيقولوا كده جاءت به الحاجه، ان انت محتاج تتعامل بالتعامل ده، رايح تخلص ورق في درس من الدروس وانت مش قادر تخلي الدرس ده يبقى شباب بس، وحصل المواقف ان انت اتعرضت لها ان انت لازم تتعامل مع حد، تتعامل بالضوابط دي، غض بصرك، احذر من اللمس، احذر من الهزار، احذر من الخلوة. والاصل في الكلام ده الورع والتقوى. يقول ربي سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل ذلك: ان الله يغار وغيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم. ايضا طبعا انا عمال اتكلم ومستني الاسئلة عشان نجاوب عليها، بس من الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نحط ايدينا عليها في الجامعة مسألة الملابس الشرعية او الحجاب او لبس البنات. خلينا نتكلم بصراحة، هنقول تاني، ربنا سبحانه وتعالى لما نزل، حينما أنزل الله عز وجل هذا الدين أنزله ليكون خاتم الشرائع السماوية، ثم أنزله الله سبحانه وتعالى بما يستطيعه العباد. ففي من القواعد الشرعية اللي اجتمع عليها العلماء قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا يبقى أي حكم أو أي تكليف ربنا سبحانه وتعالى أنزله في دين الإسلام أو أنزله في هذه الشريعة الخاتمة يستطيع العباد أن يفعلوه أو أن يأتوا به أو يقوموا به على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. عشان كده وطبعا الشرع ايضا راعى تدرج الناس واختلاف احوال الناس في تطبيق معاني الايمان او معاني الشرع الكبير، ولكن الاصل ان اي تكليف يستطيع اي عبد من عباد الله سواء على مستوى الرجال او النساء يستطيع ان هو يقوم به وياتي على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل ليكي ايات الحجاب ليوضح ليكي الضوابط الشرعيه او ازاي يبقى لباس المراه او لبس المراه المسلمه، لابد ان احنا ناخد هذا الكلام هقول بقى بمحمل قلبي. يعني ايه الاصل فيه؟ ان انا بستسلم لله عز وجل، ثم ان انا ارى لطف الله سبحانه وتعالى وارى جميل معامله الله عز وجل وجميل حفظ الله للمسلمات في هذا الوقت وفي هذه الايات التي نزلت من فوق سبع سماوات. ربنا سبحانه وتعالى حينما انزل ايات الحجاب استنبط العلماء منها معاني الحجاب فضلا عن ضوابط اللبس او ضوابط ملابس المراه المسلمة، منها مثلا استيعاب جميع البدن الا ما استثني منه. وطبعا مساله فيها خلاف ما بين اهل العلم ما بين الوجه والكفين او النقاب، ودي مساله كبيره ما بتكلمش فيها دلوقتي ولا هي دي مناط الكلام، ولكن اهم حاجه يبقى اللبس بتاع البنات يعني زي ما بقول كده يستوعب جميع البدن، ثم يكون واسع غير ضيق، واسع غير ضيق يعني لا يصف ما يصفش عورات المراه والعياذ بالله، خدوا بالك من النقطه دي قوي. ثم لا يكون زينه في نفسه، ما يكونش كده ايه حاجه البنات لابساها عشان تظهر امام البنات او تظهر امام الشباب او تظهر في المجتمع بزينه والعياذ بالله زينه محرمه حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا لا يشف، ما يكونش شفاف. وايضا من الضوابط اللي استنبطها العلماء في مساله اللبس الشرعي عند البنات انه ما يكونش معطر. وكل ده طبعا انا عمال اسرد الضوابط بشكل عام عشان وقتنا، لكن كل ضابط من الضوابط دي العلماء استنبطها من الايات الصريحه وصحيح السنه النبويه. ايضا ما يكونش معطر، يعني ما تحطيش برفان وانت نازله الجامعه عموما، ما تحطيش برفان عموما وانت ماشيه في الشارع وانت نازله الجامعه خصوصا عشان الفتن والعياذ بالله. ثم ايضا من الضوابط اللي وضحها العلماء الا يشبه زي الرجال، ما تبقيش مسترجله، ما ينفعش تلبسي هدوم ما تليقش بيكي ولا تليق بشخصيه المراه المسلمه ولا تليق ببنت عندها حياء وعندها عفه وتكون متشبهه بالرجال والعياذ بالله. ايضا ما يكونش فيه لباس شهره والعياذ بالله ان انت عايزه تفتخري او تتكبري بيه على بقيه اصحابك او المسلمات الاخريات. ايضا لا يشبه ملابس الكافرات، ودي نقطه مهمه ان احيانا البنات مع هوس الموضه بتحاول تجيب الحاجات الجديده من غير ما تبقى عارفه الحاجات الجديده دي مرجعها ايه بالظبط بالنسبه للموضه اللي هي عايزه تقلدها وخلاص. فبالتالي ممكن يكون في لبس معين البنت عايزه تلبسه يكون علم على الكافرات والعياذ بالله، بل علم على العاهرات والعياذ بالله وهي مش واخده بالها. ايضا من الحاجات اللي كتير بتحصل سواء على مستوى الشباب بقى او البنات ان الكلام المكتوب بالانجليزي يا جماعه اللي على الهدوم احيانا بيبقى فيه كلام مخالفه شرعيه، ممكن يبقى فيه الحاد، ممكن يبقى فيه مخالفات شرعيه صريحه، ممكن يكون فيه والعياذ بالله الفاظ لا تليق بالمسلمين، فضلا لا تليق بالانسان المحترم. فخدوا بالكم من الاشياء دي بحيث ان احنا يبقى عندنا الضوابط العامه. احنا قلنا 8 ضوابط: سريع استيعاب جميع البدن، يكون واسع لا يصف، الا يكون زينه في نفسه، لا يشف، لا يكون معطرا، لا يشبه ملابس الرجال، لا يشبه ملابس الكافرات، لا يكون لباس شهره والعياذ بالله. عايزين نحافظ على الضوابط دي يا جماعه، بلاش اللبس اللي ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. تخيلي انا مش بقول لك دلوقتي نقاب ولا لا لا لا، مش بتكلم في الكلام ده خالص، انا بتكلم في حجاب شرعي، حجاب يرضي الله عز وجل. تخيلي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها او السيده خديجه او السيده ام سلمه او غيرها او السيده اسماء او السيده فاطمه، اي حد من الصحابيات شافك دلوقتي بالملابس اللي انت لابساها، هل هيعرف ان انت مسلمه؟ هل الحجاب اللي انت لابساه ده حجاب فعلا شرع، حجاب يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ لو مت دلوقتي وقابلت ربنا سبحانه وتعالى، انت تظن ان الحجاب ده واللبس ده والطريقه دي والهيئه دي والشكل ده في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك؟ خدي بالك من النقطه دي عشان ما ترجعيش بعد كده تندمي على حاجه انت كان في ايدك ان انت تغيريها من وانت في الدنيا. خدي بالك من حجابك، حجابك هو عنوانك، حجابك هو عنوان اخلاقك وطريقه تعاملاتك. محدش في البدايه خالص لما هيشوفك لاول مره هيظن ان انت انسانه محترمه او انت انسانه مؤدبه او مهذبه او عندك اخلاق او 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 الكلام ده. هيبص الاول للمظهر العام، شاف ملابس كويسه وشاف انسانه محترمه. وطبعا انتوا فاهمين الكلام ده اكتر مننا، لان الشباب لما بيجي يختار حتى مساله الزواج بيشوف الهيئه العامه الاول، ما بيشوفش واحده لبسها والعياذ بالله فيه مخالفات، حتى لو هو نفسه بعد كده او قبل كده كان بيكلم بنات والعياذ بالله في الحرام وكان لبسهم مش كويس، لكن لما بيجي يختار بيختار واحده هتبقى زوجة ليه في المستقبل، هو عايزها بشكل معين بوضع معين، ما تكونش من الناس اللي كان بيكلمه قبل كده. وده واقع في الجامعة، واظن انتوا عارفين قصص وحكايات اكتر من اللي انا ممكن احكيها او اللي انا استشهد بيها في الكلام ده. كلام سريع على مسألة التعامل ما بين الولد والبنت داخل الجامعة، والضوابط اللي اتكلم عنها العلماء او بعض الضوابط اللي اتكلم عنها العلماء في قضية التعامل ما بين الولد والبنت. ايضا مسألة الحجاب والحاجات المنتشرة جدا في الجامعة، ايضا اتكلمنا في مسألة تجديد الايمان العام، ان انت تحاول تبتعد في الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الوجود في بيئة الايمان، التعامل مع صحبة الايمان والتواجد معهم، فضلا عن قول لا اله الا الله وتكثر من هذا حتى يجدد الله سبحانه وتعالى الايمان داخل قلبك، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج من ظلمات البعد وظلمات الغفلة الى انوار القرب منه سبحانه وتعالى. طيب لو في سؤال ان شاء الله، في اسئله يا جماعه؟ استاذ خالد، والله يا استاذ خالد رجاء التوسع في ضوابط العلاقات بين الجنسين. احنا لو احنا بس عملنا الضوابط دي، لو قلنا الاربع ضوابط دول، احنا ان شاء الله باذن الله هنكون في الطريق للتعامل الجيد ما بين الولد والبنت. خصوصا ان انا قلت في البدايه ان اصل التعامل هو الورع، ان هو التعظيم للحرمات، اتقاء الشبهات، واعلموا ان خير دينكم الورع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك ان احيانا، ودي نقطه خد بالكم منها يا جماعه، اللي هي مساله ان الضوابط الايمانيه في كثير من الاحيان بتبقى اقوى من الضوابط الشرعيه. تاني، الضوابط الايمانيه بتكون اقوى في كثير من الاحيان من الضوابط الشرعيه. يعني ايه؟ يعني مثلا في شاب عارف ان الزنا حرام، تيجي تكلمه انت مش عارف ان الزنا طبعا عارف ان الزنا حرام وان ربنا سبحانه وتعالى حرمه ويجيب لك، وممكن كمان يكون حافظ الادله، ولكن وقع في الزنا، لان مفيش ايمان رادع، مفيش حصن، مفيش قاطع، مفيش حائل بينه وبين الوقوع في هذا الذنب، وهذا حائل دائما وابدا ما يكون الايمان. قضية الايمان داخل القلب عنده ضعيفة، فبالتالي مش عارف ياخد قرار، او مش عارف يمسك نفسه او يلجم نفسه عن الشهوة فوقع في الزنا، مع انه عارف ان الزنا حرام. ايضا الراشي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار، كلنا عارفين الحديث. هو ليه خد الفلوس؟ عشان ما فيش رادع ايماني، رادع ايماني بالنسبة له، او قوة ايمانية داخل القلب جعلت هناك رادع ان يقع في هذا الفعل. فبالتالي خد بالك ان انت كل ما هتزود ايمانك، كل ما هتجتهد في تحصيل معاني الايمان وحفظ الايمان داخل قلبك في رحله سير الله عموما، وفي اوقات الغفله وفي اوقات التقصير وفي اوقات الفتن خصوصا، تاكد ان هيكون في رادع. انت لوحدك مش هتبقى محتاج حد يقول لك انت اعمل وما تعملش، هتلاقيك لوحدك مش عايز تتعامل، هتلاقيك لوحدك بتتقي الله عز وجل، هتلاقيك لوحدك بتغض بصرك، هتلاقيك لوحدك مش قادر تتجاوز في الكلمات او تستخدم الفاظ ممكن تفهم عليك بالغلط، او تكون بتحذر او 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 الى اخره. فبالتالي حافظ على الضوابط الايمانيه، حافظ على قوه الايمان داخل قلبك بالاربع ضوابط اللي احنا قلناهم دول، وان شاء الله باذن الله نسال الله سبحانه وتعالى السلامه وان تكون من الناجين باذن الله سبحانه وتعالى. ازاي اواظب على الصلاة؟ سؤال متكرر، ازاي احافظ على الصلاة دائما وابدا؟ ربنا سبحانه، هنقول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت فقم السمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها، الى اخر الحديث. الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى خلى عندنا حاجتين، فرائض، ودي احب الاعمال الى الله عز وجل، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ثم نوافل. هي النوافل دي ليه يا جماعه؟ طب ما كانت فرائض بس. خد بالك النوافل دي ليها اكتر من معنى في رحله السيد الله عز وجل عموما، فضلا عن التكاليف الشرعيه خصوصا. منها ان هي بتحافظ على الفريضه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت دلوقتي لو محافظ على سنه الظهر وحصل لك انشغال وقت، مثلا كنت بتخلص حاجه او عندك محاضره او الكلام ده، والاذان اذن، واول ما الاذان اذن خلاص جريت على المسجد عشان تصلي، الاقامه اقامت وانت في الطريق، اللي وقع منك ايه؟ اللي وقع منك النافله، ما وقعش منك الفرض اللي هو الاصل، اللي هو اصل القرب من الله سبحانه وتعالى، اصل الحساب. ثم ان الشيطان لما بيجي عليك في وقت التقصير والغفله، خد بالك لو انت بتصلي الفريضه وبس، الشيطان هيجي لك في الفريضه، فاول حاجه هتتضرب عندك في رحله السير الى الله عز وجل الفرض. طب لو انت عندك قوه ايمان وبتصلي نوافل كتير ومحافظ على السنن والنوافل بتاعه الصلاه، لو جه قال لك، مش هيجي يقول لك ابدا سيب صلاه الظهر او سيب صلاه الفجر، هيقول لك يا عم براحتك لسه الاذان ما اذنش، كمل بس مش عارف ايه، خلص بس اللي في ايدك وانزل خد لك الخمس دقائق اللي هم ايه ما بين الاذان والاقامه دول، وهتنزل على الصلاه على طول. هيكلمك ان هو يضيع عنك النافله عشان تفضل على الفرض، ثم بعد كده يبدا يضرب الفرض. فزي ما بيقولوا كده علماء السير الى الله عز وجل، ان النوافل بالنسبه للفرائض درع، الدرع اللي بيحمي الفريضه هي النافله. طب ازاي احافظ على الصلاه؟ ان انت اول او ان انت اول ما تسمع الاذان اجري اجري، سيب اللي في ايدك واجري على المسجد، صلي مكانك، اجمع صحابك واجمع صحابك وصلوا في المكان اللي انتوا فيه، بحيث ان انتوا ما تنسوش الصلاه. طبعا احنا عندنا دلوقتي الابلكيشن بتاع الموبايل في موضوع الاذان، خلوا الاذان بتاعنا على الابلكيشن متاخر شويه، 5 دقائق او 10 دقائق، يعني قدموا الاذان بدل مثلا الظهر وليكن مثلا بيأذن على الساعه 12 ل 10 او 12 ل 5، تخليه يأذن معاكم في الابلكيشن في ضبط الاوقات بتاعته على 12 ل 4 او على 12 ل 3، بحيث ان يبقى في مسافه 10 دقائق تبقى انت عارفه او انت عارف ان فاضل 10 دقائق على الصلاه، فتخلص اللي في ايدك وتبدا تروح تصلي. ايضا محافظه على النوافل يا جماعه، المحافظه على النوافل، لو انت محافظ على النافله هتقدر تحافظ على الفرض. وايضا من الاشياء ان انت تبقى حريص على تكبيره الاحرام، لو انت ده في ذهنك في التعامل مع عباده الصلاه هتلاقيك بتحافظ على الصلاه. وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع ال 40 يوم، ان انت تحافظ على الصلاه 40 يوم تكتب لك براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار، خلي ده تارجت بالنسبه لك كل 40 يوم جدده، بحيث ان انت تحافظ على مساله الصلاه وتاخذ هذه الجائزه النبويه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في الكلام ده الاستعانه بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوصية لسيدنا معاذ بعد الصلاة: لا تنسى دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من غير ربنا سبحانه وتعالى مش هنوصل، من غير ربنا سبحانه وتعالى مش هنقدر نفعل الطاعة أو حتى نترك المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر أنه يعينك وأنه يوفقك وأنه يفتح لك، أنه يجعل همتك عالية في الطريق إليه. فكل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى، فاستعن بالله ولا تعجز. ثم الأشياء البسيطة اللي احنا قلنا عليها، وهنضيف عليهم صحبة الإيمان، وده أصل معانا في كل الأسئلة، إن خلي صحبة تفكرك لو في غفلة أو في تقصير منك أو حاجة. إزاي البنت تقدر تحكم عواطفها؟ تمتنع عن التقليد الأعمى لما تبقيتها؟ تبقيها أن هذا مخالف لشرع الله وتعلم أنه ذلك على مسألة القدوات يا جماعة. يعني معلش أنا آسف، أنا هتكلم بصراحة شوية بس محدش يزعل. للأسف الفترات اللي فاتت الأجيال بتتغير على المستوى الفكري وعلى المستوى الإيماني وعلى المستوى التربوي وعلى المستوى الدعوي على جميع المستويات إلا من رحمة ربي سبحانه وتعالى، حتى على المستوى العلمي. الفترات اللي فاتت الجيل الجديد اللي طالع في الهداية أو الالتزام اللي هو من 5 سنين و6 سنين و7 سنين و10 سنين اللي هو الأجيال القريبة، بيبقى فيه خلل شوية أو تشويه في بعض المعاني. بدأ في البداية خالص مسألة الروايات ومسألة طبعا الانفتاح في السوشيال ميديا ومسألة الفيسبوك وغيره، غير إن مفيش روافد إيمانية قوية، مفيش بيئة إيمان قوية، مفيش متابع، مفيش مربي، مفيش موجه، مفيش داعية، أقصد بداعية اللي هي الشيخة تستطيع إن هي تربط البنات بيها أو تعرف توجههم، ونفس القصة بالنسبة للشباب إلا من رحم ربي في بعض الأماكن. فأصبح المعاني والمفاهيم مختلفة، أصبح بنستقي رؤيتنا للحياة من الروايات اللي إحنا بنقراها. او من السوشيال ميديا، من الفيس والمواقف اللي بتتكتب، او من بعض الكتيبات او الكتب الايمانيه او التربويه رقيقه المستوى الايماني او الفكر الايماني. فبالتالي بدل ما الواحد كان المفروض منسوب الفكر الايماني عنده يبقى عالي، لا بقى ركيك، بقى فيه خفه في تصور البناء الايماني او حتى تصور الحياه الالتزاميه. ده بقوله ليه؟ لان ده بينعكس على قضيه الهويه الاسلاميه للسائل الى الله عز وجل او للعبد او للمسلم. قضيه الهويه الاسلاميه ان انت ليك هويتك، مالكش دعوه بحد. انت المفروض تستقي هذه الهويه من الشرع، هذه الهويه من الوحي، القران والسنه، ثم فهم الصحابه لهذا القران وهذه السنه، ثم ضابط العلماء او فهم العلماء الثقات لهذه الادله. هذه الهويه انت المفروض تستمسك بيها. هذه الهويه اصلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد القران والسنه. قدوتي هو النبي صلى الله عليه وسلم. بشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم ازاي واتكلم زيه، كان بيمشي ازاي وامشي زيه، كان بيلبس ازاي والبس زيه، كان بيتحرك ازاي واتحرك زيه، وهكذا. بحيث ان قدوه النبي صلى الله عليه وسلم تكون في عينيا، انا عايز اقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وهو يبقى قدوتي. ونفس القصه بالنسبه للبنات. انت مين قدوتك؟ اكيد قدوتك المفروض ما تبقاش المغنيه الفلانيه ولا الممثله الفلانيه، ولا تستقي هويتك وطريقه لبسك وطريقه كلامك وطريقه تعاملاتك من المسلسل التركي او من الفيلم الفلاني او من البيج الاعلانيه او من الجروب الترتاني او حتى من قعده البنات اللي انت بتقعديها سواء على الفيس او على الكافيهات او الى اخره. المفروض انت تستقي الكلام ده من امهات المؤمنين، تستقي الكلام ده من الصحابيات رضي الله عنهم اجمعين. فبالتالي ليه بيحصل ان مفيش بالنسبه لي ضوابط مساله الثبات على العواطف او الثبات على الثغر اللي انا فيه او الثبات حتى على الاماكن اللي انا ببقى موجود بيها واحافظ على نفسي في الاماكن دي؟ عشان الهويه عندي مفقوده، انا ما عنديش بوصله حقيقيه اللي انا هكون مين، انا عايز ابقى ازاي، انا عايز ابقى ازاي، انا عايز ابقى مين، انا عايز ابقى شبه مين. خدي بالك النقطه دي، الهويه. طب اعمل ايه؟ ارتبطي بالقرآن والسنة، ارتبطي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتبطي بسير الداعيات أو المغيرات، أو ارتبطي بسير الصحابيات رضي الله عنهم أجمعين، وخلي بينك وبينهم حال. يعني إيه؟ يعني يوميا، ولو ما قدرتش يوميا يبقى أسبوعيا، لازم سيرة من سير الصحابيات بتقرأيها، أو سيرة من سير المجددات. يعني إيه المجددات؟ مش مقصود بالمجددات اللي هم نزلوا بقى واشتغلوا واتحركوا، مش قصدي دول، قصدي اللي ربوا كوادر، اللي ربوا رجاله، اللي ربوا قاده، اللي ربوا علماء، اللي ربوا مجاهدين، اللي ربوا مغيرين. الناس دي حاولي تقربي منهم ويكون معاكي يعني علاقه بينك وبينهم من خلال ان انت تعرفي احوالهم كانت عامله ازاي، عبادتهم كانت عامله ازاي، فكرهم كان عامل ازاي، لبسهم كان عامل ازاي، طريقه تعاملاتهم كانت عامله ازاي، طريقه فكرهم كانت عامله ازاي. ارتبطي بيهم عشان تقدري تحافظي على نفسك في الواقع اللي احنا عايشين فيه، وعلي سقف طموحاتك الدينيه والايمانيه والعلميه والفكريه في رحله السير الى الله عز وجل، وارتبطي بالكتاب والسنه. الله كيف تجعل ايمانك يزيد ويكثر؟ وكيف تساعد اولادك ليزيد ايمانهم بالله مع العلم انهم يحاولون التقرب الى الله عز وجل؟ طيب احنا النص الاولاني عشان الوقت، احنا اتكلمنا في كيفية زيادة الإيمان بشكل بسيط خالص في بداية اللقاء. أنا بس عايز أقول كيف تساعد أولادك ليزيد إيمانهم بالله. أكتر حاجة بتزود الإيمان عند الأولاد أو عموما في التربية أو الأصل التربوي فيما أعلم، وأنا لست متخصص في مجال التربية، ولكن في الأشياء اللي أنا احتكيت بيها سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي من إخواني والأفاضل ولمن لهم باع وتخصص في هذا المجال، أكثر الأشياء وده أصل أصيل في تربية الطفل لزيادة الإيمان هي ربط الطفل بالله أو ربط قلب الطفل بالله. هاتي كتيب أو هاتي حاجة لأسماء أو هات حاجة لأسماء الله الحسنى، وابدأ كلم الطفل عن ربنا سبحانه وتعالى. اغرس فيه قيمة حب الله، اغرس فيه قيمة حب النبي صلى الله عليه وسلم، احكي له عن النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم والضغوطات والحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم عدى عليها، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم استطاع حسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وجميل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتربية الكوادر من الصحابة ان هو يتخطى هذه العواقب وهذه الامور. وابدأ اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اولادك، اتكلم عن الصحابة مع اولادك بحيث ان يبقى انت بتربيه مع كل ده. رقم واحد، غرز في الطفل حب الله او معاني حب الله، ثم طبعا باسماء الله الحسنى، مساله اسم الله الرقيب واسم الله الوكيل، وتعلم الطفل مساله الصدق والامانه، ارتباط الطفل بالنبي صلى الله عليه وسلم كقدوه، التعامل مع الاولاد بحسن خلق، ربي اولادك على حسن الاخلاق، علمهم حسن الخلق. وطبعا الاصل الاصيل في كل الكلام اللي احنا قلناه ده او بجانب الكلام ده هو رقم واحد هو الدعاء. انت ممكن تعمل معاهم كل ده وفي الاخر لم يكتب لهم الهدايه والعياذ بالله. نسال الله سبحانه وتعالى انه يهدي اولادنا واولاد المسلمين وان يربي لنا اولادنا واولاد المسلمين انه يجزي ذلك القضاء. فالاصل الدعاء، انت تدعي، تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يربي لك اولادك، يصنع لك اولادك، يرزق اولادك الهدايه، يرزق اولادك حسن الاخلاق، يرزق اولادك الصحبه الصالحه والبطانه الصالحه المصلحه التي تعينهم على امر دينهم ودنياهم. ادع كثير وتصدق كثير بهذه النيه. كان احد السلف فيما اذكر كان يصلي كثيرا من الليل، يعني قيام الليل، بنيه ان الله عز وجل يبارك له في ذريته وان ربنا سبحانه وتعالى يرزق ذريته الهدايه والتوفيق والسداد. فبرضه خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى باع في مساله العباده بنيه صلاح الذريه، بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يربي اولادك، مع الاصل في مساله الدعاء، قضيه ربط الاطفال بالله سبحانه وتعالى، قضيه ربط الاطفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، التركيز على قدوات اللي هو الصحابه. طبعا انت تبين لاولادك حسن الاخلاق وتعلمهم يعني ايه اخلاق. والاصل في ان انت هنا في هذه الحياه الدنيا عبد مستسلم لاوامر الله عز وجل. الله اعلم. احيانا يمر عليك فتره لا تستطيع ان نرفع يدينا بالدعاء وندعو من كثره الهموم، ماذا افعل في هذه الفتره؟ انكسر، ابكي، قل يا رب انا مش قادر ارفع يدي، ابكي من ايد ربنا سبحانه وتعالى، واري الله عز وجل من قلبك خيرا، واري الله عز وجل من قلبك افتقار وانكسار. احيانا بتكون اللحظات دي بتاتي على العبد ابتلاء، سبحان الله. يقول ابن عطاء: ربما وردت الظلم عليك، اسمع الكلام ده كده بقلبي، ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. تاني، ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. احيانا بتاتي على العبد مرحله كده او فتره اسمها مرحله الظلم في العلاقه بينك وبين الله، اما بسبب ذنب انت عملته او معصيه او شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى فيعاقبك عليه في الدنيا قبل الاخره، او لا يريد الله سبحانه وتعالى ان يعاقبك به في الاخره فيعاقبك الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا. مرحله الظلم دي من حكم ربنا سبحانه وتعالى للعبد السائل الله في هذه المرحله ان ربنا سبحانه وتعالى بيقدر عليك هذا الامر وهذه الظلمه اللي انت مش قادر فيها تصلي، مش قادر فيها، حاسس بالبعد، حاسس بانقطاع العلاقه التي بينك وبين الله، حاسس بفقدان لذه الايمان وحلاوه المناجاه بينك وبين الله عز وجل، مش قادر زي ما انت قلت كده او حضرتك قلت مش قادر ارفع ايدي واقول يا رب. احيانا الفتره دي بتيجي تربيه من ربنا سبحانه وتعالى للعبد، ان ربنا سبحانه وتعالى يعرفك قد ايه انت كنت في نعمه انت ما كنتش حاسس بيها او ما كنتش مقدرها على قدرها الصحيح في رحله السير الله عز وجل، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفك نعمه ان انت تقول يا رب، ان مش اي حد ربنا سبحانه وتعالى بيأذن له انه يرفع ايديه ويقول يا رب. عشان كده الفقير الملهم النبي، لو كان هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا عمر بن الخطاب، كان يقول كلمه عجيبه، كان يقول: اني لا املك هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء. هو عارف سيدنا عمر بن الخطاب انه لو الهم الدعاء فالاجابه مضمونه. واخدين بالكم يا جماعه؟ فعشان كده المرحله دي لو جت اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا في بداية اللقاء، حتى تخرج من ظلمات البعد وظلمات الغفلة إلى أنوار القرب من الله سبحانه وتعالى. أكثر من الاستغفار، عشان لو كان بسبب ذنب أنت وقعت فيه يبقى يمحى لك أو يمحى عنك. حكم الخوف من الموت. خلينا نقول يعني احنا عاملين حاجتين، في خوف ايجابي وفي خوف سلبي. يعني ايه؟ يعني لو الخوف ده بيدفع العبد السائل الى الله عز وجل لمزيد من الاعمال الايمانيه، والخوف والرجاء من الله عز وجل والشفقه من الذنوب والمعاصي، فبالتالي يبدا يعمل اعمال صالحه، يبدا يستغفر، يبدا يتوب، يبدا يشوف انواع القربات المختلفه حتى يتقرب الى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل بحسن الخاتمه، وان ربنا سبحانه وتعالى يجدد الايمان في قلبه الى اخر مثل هذه الاشياء. فيكون هذا الخوف دافع لهذا العبد لاستمرار وارتقاء معاني الايمان في رحله السير الى الله عز وجل. ده خوف ايجابي ما فيش فيه اي حاجه، ممتاز، خليك كده. طب لو في خوف سلبي بقى اللي هو ايه؟ بيأتي بسبب هذا خوف القنوط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وأحيانا ده بيكون من الشيطان، وإن الشيطان عايز يأسك من التوبة، يأسك من الرجوع، مع إن الأصل إن أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى، عايز أقابل ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا عايش في الدنيا دي لنعيم أعلى من نعيم الجنة، هو نعيم رؤية الله عز وجل. متخيل؟ أعلى نعيم الجنة يا جماعة مش الحاجات اللي بنسمعها عن الجنة، وإن كان طبعاً إن إحنا بنعمل في هذه الدنيا من أجل الجنة ده حاجة شرعية مفيش فيها مشكلة، لكن الأعلى مقاماً من ده إن أنا أعمل الأعمال حتى يرضى الله عز وجل عني، وده طبعاً أعلى حاجة أو أعلى نعيم وصلوا له أهل الجنة، إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنهم فلا يسخط عنهم أبداً. ثم أنعم واحد في الجنة أو أعلى نعيم بيصل إليه عبد في الجنة أن يرى الله عز وجل في اليوم مرتين، بكرة وعشية، ده أعلى واحد منعم في الجنة. تخيلين يا جماعة، فبالتالي ليه هتخاف؟ ليه هتخلي الخوف من الموت حاجة سلبية؟ ده بالعكس، أنا عايز أساسا مش عايز أموت إن أنا بتمنى الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، مش قصدي ده، أنا قصدي إن أنا أرجو لقاء الله، نفسي أقابل ربنا سبحانه وتعالى، من المعاني بتاعت إني ظننت أني ملاق حسابيا. معنى جميل أوي. طبعا مسألة اللغة مش بتكلم برضو في الكلام ده يا جماعة، وأنا فاهم إن أنتوا فاهمين أنا عايز أوصل معنى إيه، ولكن طبعا أنا في كثير من التفسير إن مسألة الظن بتأتي بمعنى اليقين في كثير من الآيات القرآنية، ولكن في معنى أو لطيفة أخرى ذكرها أحد العلماء في مسألة إني ظننت أني ملاق حسابي. عارفين يا جماعة إن مجرد بس ظن العبد السائل الله عز وجل إنه هيلقى الله، ده دافع من أقوى الدوافع للأعمال. مجرد ظن، انت خسران ايه؟ انت حتى لو ظنيت ان انت ده ظنيت ده، انت لو ما عندكش يقين كامل ان انت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى، وبس ظنيت ان انت هتقابل ربنا، ده كفيل ان انت تدفع لفعل الطاعة وتدفع لترك المعصية. فبالتالي خلي الخوف من الموت السلبي ده ما يكونش موجود، ودايما اسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، واسمع عن الجنة، واسمع عن لقاء الله، واسمع عن الشوق إلى الله، واسمع عن الأنس بالله، واسمع عن معاني مناجاة الله عز وجل، حتى يتحول البعد أو الجانب السلبي في مسألة تمني الموت للجانب الإيجابي ودفع الأعمال والترقي في مقامات الإيمان حتى تصل إلى الله عز وجل. واعرف إن ده من الشيطان والعياذ بالله، فأقفل وأقطع عن الشيطان هذا في البيت. والله أعلم. في أسئلة ثانية يا جماعة؟ نختم بوصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل، حينما قال له يا رسول الله أوصي، قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة ترفعها وخالق الناس بخلق الحسن. الوصية دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل وبسيط، يستطيع أي حد إن هو يفهمه ويعرف يطبقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى سيدنا معاذ قال اتق الله حيثما كنت، وكأن الرسالة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم والوصية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ إن هو يحافظ على علاقته بربنا سبحانه. طبعا التقوى دون ما قيل فيها ان تجعل بينك وبين عذاب الله حجاب، اما بفعل الطاعه او ترك المعصيه او بالاثنين معا. ولكن اتق الله حيثما كنت، خد بالك وانت في الجامعه وانت مسافر وانت في اي حته، اتق الله حيثما كنت، حافظ على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ما تخليش اي حاجه او اي عامل من العوامل الخارجيه تؤثر على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. وانت كبشر كانسان كمعرض لان انت تقع في تقصير او غفلة او ذنوب او الى اخره من الاشياء التي لا ترضي الله عز وجل، ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص يوضح لك ازاي تطلع من النقطة دي، وهي اتبع السيئة الحسنة تنفعها. اتبع السيئة الحسنة تنفعها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب اعمل ايه؟ ما انا كده كده بشر وكده كده هقع في الذنوب والمعاصي، كده كده هقع في غفلة وتقصير، كل ما تقع في ذنب اعمل طاعة، اتبع السيئة الحسنة تنفعها. انت اوعى تخلي الذنب يسيطر عليك، اوعى تخلي المعصيه تقطعك عن الله او تقطع حلاوه العلاقه التي بينك وبين الله. كل ما تقع في ذنب او في معصيه مهما كان الذنب ومهما كانت المعصيه، افعل طاعه حتى تتقرب الى الله عز وجل، وحتى تمحو اثار هذا الذنب وهذه المعصيه، وتمحو اثار الذنب من قلبك في قضيه تعلق القلب بالذنب، وتمحو اثار هذا الذنب او تمحو الذنب من صحيفه اعمالك حين تلقى الله عز وجل. ثم وخالق الناس وخلق الحسن، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان اكمل الناس ايمانا احسنهم اخلاقا. طبعا هذا الرجل الذي حسن خلقه ده من اعلى مقامات الجنة، ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحافظ على وصية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ، حافظ على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ما تخليش اي حاجة تأثر عليها مهما كانت. لو وقعت بذنب او معصيه او غفله، اجتهد ان انت تفعل الطاعات حتى تصل الى الله عز وجل وتمحو اثار هذا الذنب وهذه المعصيه. خلق الناس خلق حسن، خليك انسان صاحب خلق حتى تصل الى الله عز وجل، وحتى تكتمل عندك معاني الايمان ودرجات الايمان في رحله السير الى الله عز وجل. طبعا اذكر نفسي واياكم بايه الجائزه في سوره الفرقان: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. كل ما هتعمل طاعات مكان السيئات، أو كل ما هتجتهد في التوبة والاعتراف بالذنب أمام الله عز وجل. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جميل: وليس أحد أحب إليه العذر من الله. أنت تعتذر وتعترف لربنا سبحانه وتعالى بتقصيرك، وتعترف لربنا سبحانه وتعالى بغفلتك، وتعترف لربنا سبحانه وتعالى بذنبك، ثم تجتهد أن أنت تفعل الطاعات وتترك المنكرات تزداد من العمل الصالح، حتى يبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئات لحسنات. وأذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العبد الذي عرفه الله سبحانه وتعالى بثغار أعماله أو سيئاته، فيقول أفعلت كذا يوم كذا، يقول أي رب، أي فعلت كذا يوم كذا، يقول أي رب، ويبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعدد لي صغائر الأعمال التي وقع فيها وصغائر السيئات التي وقع فيها، ثم يقول الرب سبحانه وتعالى يبدل سيئات وحسنات. فالعبد من كتر الدهشة والمفاجأة اللي هو فيها يقول يا رب إن لي سيئات لم أرها. تخيل، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى، خليش أي حاجة تيأسك، ده رب كريم، فنعم الرب ربك يا عبد الله. اوعى يعني لما ألقي آدم، لما ألقي سيدنا إبراهيم في النار وخرج منها سالما غانما، قال له آزر أبو سيدنا إبراهيم، قال نعم الرب ربك يا إبراهيم، الرب اللي يحفظك الحفظ ده نعم الرب، ومع ذلك ما دخلش في دين سيدنا إبراهيم. تخيل بقى أنا أقول لك نعم الرب رب، تخيل أنت يوم القيامة كده بتقول يا رب أنا عملت سيئات كتير قوي يا رب مش شايفها في الصحيفة دي، من كتر ما أنت شفت من كرم ربنا سبحانه وتعالى وكل سيئاتك وكل الصغائر اللي أنت عملتها حولها لك حسنات. فنعم الرب ربك، حافظ على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، حافظ على بيئة الإيمان، الدروس الإيمانية، المواعظ، حافظ على صحبة الإيمان. الإيمان، حافظ على علاقتك بالله عز وجل، حافظ على قول لا إله إلا الله بتجديد الإيمان داخل قلبك، حافظ على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج من الظلمات الغفلة إلى أنوار القرب منه سبحانه وتعالى، وتذكر هذا القول ربما وردت الظلمة عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. أحيانا بيمنع منك طاعة أو بيمنع منك أنس أو قرب أو معنى إيماني حتى يعلمك الله سبحانه وتعالى ويربيك أن هذا الأمر كان لك، فاحفظه إذا أتى لك مرة أخرى حافظ عليه. إذا دي الأشياء اللي احنا اتكلمنا عليها، حافظ على العلاقة والضوابط اللي وضعها العلماء استنباطا من آيات القرآن والسنة وأحاديث السنة النبوية الصحيحة في مسألة التعامل بين الأولاد والبنات، حافظ على حجابك الشرعي ما تكونيش فتنة لغيرك من البنات وفتنة للشباب، حافظوا على علاقة الإيمان وعلاقتكم بربنا سبحانه وتعالى في رحلة سير الله عز وجل، خلي عندك قدوة، خلي عندك هوية وهي هوية مستنبطة من القرآن والسنة وقدوة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ومن ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اوعى تخلي أي شيء يقطعك عن الله عز وجل من ذنوب أو معاصي، اجتهد في رحلة سير الله عز وجل واتبع السائل حسنة الحوان خلق الناس خلق حسن.